الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صلاة الجماعة: قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وفي حديث أبي سعيد ب25 درجة، رواه البخاري، والأول رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة ب25 جزءا، متفق عليه. هذه ألفاظ الحديث، لفظ فيه أفضل من صلاة الفذ ب27، وفي رواية حديث أبي سعيد ب25، يعني هذا قال 27 وأبو سعيد قال ب25، ورواية أبي هريرة لفظ حديث أبي هريرة جزء ب25 جزءا. هذا قال باب صلاة الجماعة. الجماعة في اللغة من الجمع، وهو تأليف المتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، هذا أصل الكلمة في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء فهو اسم لأقل ما يتحقق به الاجتماع، وهو اثنان. يعني الجماعة الآن تحصل فضلها باثنين فصاعدا، يعني الإمام ومعه واحد، هذا يعد عند الفقهاء جماعة. فمأموم ودليل، ودليل هذا حديث مالك بن الحويرث، وتقدم معنا. مالك بن الحويرث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو ومن معه، إذا حضرت الصلاة، هو ومعه آخر اثنان، قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا، اثنين يعني واحد منهم يؤذن، فأذنا وأقيما، ثم ليأمكما أكبركما، رواه البخاري ومسلم. فاعتبر أن الجماعة تصح أو تحصل باثنين، لأنهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنا وليأمكما، يعني الجماعة هي إمام ومعه إما واحد وما فوق. هذا هو والمراد بالجماعة في نصوص الشرع. إذا قيل الجماعة في نصوص الشرع هي جماعة المسجد، إذا أطلقت الجماعة، صلى مع الجماعة، حضر الجماعة، شهد الجماعة، في المقصود هو جماعة المسجد، لا جماعة البيوت عند الإطلاق، حتى ولو كان يحصل، لكن هذا عند الإطلاق إنما يراد حتى لو قلنا بصحة الجماعة على خلاف في البيوت، فإن الإطلاقات الشرع يقصد بالجماعة فيها هو الجماعة في المسجد. لهذا قال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الفقيه من فقهاء الصحابة وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، قال السبعة، قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا يعني يوم القيامة مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. أما حديث أبي سعيد ولفظه صلاة الجماعة، لأن المصنف قال وفي حديث أبي سعيد بخمسه، وأراد أن يذكر الفروق بين في العدد بين الروايات بخمس، قال وفي حديث أبي سعيد بخمس وعشرين درجة، لفظه بخمس: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. ثم قال: وفي حديث أبي هريرة بخمسة وعشرين جزءا، لفظه حديث أبي هريرة: سمعت أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولفظ مسلم، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. وفي لفظ أيضا لمسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ، ولم يذكر جزءا ولا. وفي لفظ: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة، فإن أحدكم إذا توضأ وأتى المسجد فأحسن، يعني أحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ما كانت تحبسه الصلاة، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث فيه. فهذا الحديث كأن فيه تعليل لماذا زادت، لماذا زاد أجر صلاة الجماعة في المسجد بحساب هذه الخطوات. وسيأتينا أيضا أن في فضل المسجد البعيد أن الخطوات الذاهب إلى المسجد يعني فيها أجر، وفيها بكل خطوة يخطوها حسنة. الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة، الحكمة منها ما يترتب عليها من فوائد كثيرة ومصالح عظيمة فردية واجتماعية ودينية ودنيوية، كلها تحصل بصلاة الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل، أي يعني معنى أفضل هنا أكثر وأزيد، يعني في الأجر والثواب أكثر وأزيد من صلاة الفرد الفذ، والفذ هو المنفرد الذي يصلي وحده. فانظر إلى الفارق: 27 درجة وحساب الخطوات أيضا إلى المسجد وهكذا. ففضل كبير، فضل كبير للصلاة مع الجماعة في المسجد. قال بسبع وعشرين، في رواية أخرى كما أشار المصنف بخمس وعشرين، وفي الرواية الأخرى الثالثة من حديث أبي هريرة بدل درجة جزءا. قال الترمذي بعد حديث ابن عمر هذا الذي فيه 27 درجة قال وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 درجة، إلا ابن عمر فإنه قال 27 درجة. أما كيف نجمع بين هذه الألفاظ في الحديث، واحد فيه 27 درجة والآخر فيه 25 درجة والثالث جزءا، وقد يحمل على أحد؟ العلماء اختلفوا في الجمع بين الحديثين على عدة أوجه، ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري و يعني ذكر عدة أوجه للجمع بينها، ولعل أقربها ولعل أقرب هذه الأقوال التي قيلت في الجمع بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقليل، يعني أخبر أولا بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، ثم بعد ذلك أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، فكان عنده أخبر وأخبر أوحي إليه وأخبر الصحابة بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين، ثم أوحى الله إليه سبحانه وتعالى بالزيادة فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. أما الوجه الآخر في الجمع فهو ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. فمن العلماء من رجح رواية 27 لأن فيها زيادة فتكون مقبولة، لكن الجمع أفضل من الترجيح، الجمع بين الروايتين لأن فيه العمل بالحديثين، لأن فيه العمل بالنصين. قال والجمع أحسن من الترجيح، يعني أنه أخبر أولا أو أخبر هو بما أوحي إليه أولا بأنها 25، ثم أخبر بما أوحي إليه ثانيا وهو 27. أما قوله درجة، يقول 27 درجة أي مرة، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 مرة، مرة في الصلاة في الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 مرة، مرة. وأما قال الحافظ جزءا، جزءا الظاهر يقول أن هذا كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال الظاهر أن هذا من تصرف الرواة، يعني رواية بالمعنى، رواية بالمعنى. ويقول ويمكن أن يكون هذا من باب التصرف في العبارة والمؤدى واحد. أما النووي في شرحه على صحيح مسلم فيقول في الجمع بين الحديثين يقول رواية 27 درجة، يقول في الحديث رواية 27 ورواية 25 درجة. قال والجمع بينهما من 3 أوجه، أحدها أنه لا منافاة بينها، ما في تعارض، ما في، ليس هناك تعارض. لماذا؟ فذكر القليل لا ينفي الكثير، يعني إذا ذكر القليل ليس معناه أنه نفى الكثير. قال ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، يعني إذا المفهوم المخالفة إذا قال 27 ليس له مفهوم أنه لا يكون هناك إلا 25 أو 27. قال وهذا هو الأقرب للصواب. الثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل، هذا الذي أيضا ذكره الحافظ ابن حجر، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثالث، وفي إشارة إلى عد الخطوات، قال أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. فهذه هي يقول الأجوبة المعتمدة، لكن الجواب الأقرب هو الأول. الحديث فيه أيضا فضل صلاة الجماعة وأنها أكثر ثوابا من الصلاة في غير جماعة 27 مرة. هذا يعني الحريصين على جمع الحسنات وعلى يعني ما يدخرونه في لآخرتهم يحرصون على هذا، وهذا كان يعني ديدن السلف من الصحابة ومن بعدهم، المحافظة على صلاة الجماعة. وفيه الترغيب في صلاة الجماعة طلبا لهذه الزيادة في الثواب. الحديث قال العلماء يعني هذا أفضل من الذي يصلي في بيته منفردا 27. قالوا هذا محمول على الذي يصلي في بيته من غير عذر شرعي، أما إذا كان له عذر شرعي من مرض أو أي عذر من الأعذار التي يعذر بها كالمطر الشديد، الخوف، والخوف على نفسه أو على عياله أو على ماله، خوف على ذلك، فإذا كان صلى في بيته لعذر لا يدخل في هذا. إنما هنا هو ثم يختلفون اختلاف آخر سنذكره. أما من صلى في بيته للعذر كمرض ونحوه، هذا من صلى في بيته فللعلماء أيضا قولان فيه. القول الأول أن أجره تام. لماذا؟ لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله، فدل على أن المراد بالحديث غير المعذور، أما المعذور فيكتب له أجر عمله كاملا، كما في حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. إذن المعذور يكتب له الأجر كاملا كما لو صلى مع الجماعة، لكن هذا بشرط، وهو أن يكون عادته الصلاة مع الجماعة. أما الذي ليس من عادته أن يصلي مع الجماعة فلا ينال هذا، لأنه ما حبسه العذر، إنما حبسه الكسل والتهاون في صلاة الجماعة هو الذي أخره. أما هذا يعني الحديث محمول على هذا على هذا. الوجه الثاني أن المعذور له أجر ولكن ليس كأجر هذا القول الآخر ليس كأجر من صلى في جماعة، إذ ليس هناك دليل على أن صلاة المنفرد المعذور مثل صلاة الرجل في جماعة، هذا قول، وإلا في الحديث هذا دليل حديث أبي موسى. يعني هذا هو زبدة لهذا، فإن المعذور يسقط عنه الإثم ويكتب له الأجر إن كان من عادته الصلاة في جماعة ثم حصل له العذر، ثم حصل له العذر، وهذا من رحمة الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى، حصل له عذر فلم يستطع أن يصلي مع الجماعة. قال بعضهم لكن أجره ليس كأجر من صلى مع الجماعة، أما من لم تكن عادته المحافظة على صلاة الجماعة والصلاة مع الجماعة فحصل له العذر فإنه لا يستفيد من هذا، فصلاته فردا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح. أيضا الحديث دل على أن الجماعة ليست شرط، لأن الأقوال في هذا ثلاثة، من العلماء من قال إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على كل فرد فرد، وبعض الفقهاء قال إنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليست بواجبة وجوب الفرائض، ومن العلماء وهذا أشد الأقوال من قال هي شرط في صحة الصلاة، معنى الذي يقول أنها شرط في صحة الصلاة أن الذي يصلي في بيته من غير عذر صلاته باطلة غير مقبولة. أما من يقول بأنها فرض واجب فإنه يرى أنها صحيحة لكن مع الإثم، آثم في ترك الواجب، فصلاة الجماعة واجب واجبة، إذن ترك الواجب يترتب عليه الإثم، فتارك الصلاة في مع الجماعة بغير عذر صلاته صحيحة مع الإثم. هذا قول، وقول بأنها شرط، وهذا قول ابن حزم الظاهري وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. وأما السنة أنها سنة مؤكدة فهذا قول لأكثر الفقهاء. لكن الجواب عن هذا يعني ما دليل من قال أنها سنة أو أنها واجب؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفاضلة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، إذن صلاة لو لم تكن صحيحة ما فاضل بينها، لكنها هي صحيحة وصلاة الجماعة أفضل منها، هذا دليل على أنها دليل هذا القول، وأنها أفضل من الدليل على أنها صحيحة صحيحة لكن مع الإثم، ودليل أنها أيضا سنة. لكن الجواب عن يعني الآن الراجح والله تعالى أعلم وهو مذهب الحنابلة أنها واجبة على الأعيان. لماذا؟ ما دليلهم؟ الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس فأخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة ولا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي لفظ لولا ما فيه من النساء والذرية. إذن هذا 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 شديد. والسنة السنة لا يعاقب عليها بمثل هذا ولا يهدد صاحبها بأنه يصل به الأمر إلى أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة. إذن هذا دليل على ماذا؟ على الوجوب، على دليل على الوجوب. حتى قال يعني في دليل على أنها صحيحة مع الإثم، يقول ابن قدامة في المغني يقول لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده. يعني لو كانت باطلة يكون يجب عليه. طيب الآن كيف يجاب عن هذه؟ أما من قال إنها سنة فتقدم أنها السنة لا يعاقب عليها تركها بهذا العقاب الشديد، وهو الهم بتحريق البيوت لولا هذا الأمر وهو وجود النساء والذرية. أما من قال إنها شرط من شرط في 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 صحة الصلاة، وبعضهم قال فرض كفاية، فرض ليس على الأعيان، هذا قول أيضا، فرض الكفاية أنه إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الآخرين. وهذا جوابه أنه لو كان فرض كفاية لسقط بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، إذن لم يبقى يعني وجه للتحريق وهذا العذاب الشديد. أما الشرط فإنه جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو دليل الموجبين، أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، ولو كانت باطلة ما كان هناك مفاضلة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة. الحديث فيه أيضا دليل من وجه آخر على تفاضل الأعمال الصالحة بحسب تأديتها. يعني هذا صلاة الجماعة يعني فضلت على صلاة الفرد بسبب أنها أديت في جماعة في المسجد مع جماعة المسلمين. استدل بهذا الحديث الذي فيه أفضل وأفضل من، وأشرت إليه أولا، من قال بأن صلاة الجماعة سنة، وهم أكثر المالكية. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، والمفاضلة تقتضي مشاركة المنفرد من صلى في جماعة في أصل الفضل والثواب. ولو كانت الجماعة واجبة لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم للمنفرد أجرا، هذا قيل، لأنه إما آثم بترك إن كانت الجماعة في حقه واجبة أو صلاته باطلة إن كانت شرطا، هكذا قالوا. لكن أجيب عن ذلك بأن المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد لا دلالة فيها على عدم الوجوب، إنما الذي في غاية الذي فيها أنها دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة ناقصة الثواب أقل من صلاة الجماعة. وهذا ليس تهوينا في صلاة الجماعة، لكن يعني بيان للحكم أن صلاة صحيحة وهو آثم، وهو آثم مع صحتها، مع وليس في هذا يعني تهوين في موضوع صلاة الجماعة. الصحيح أنها واجبة. حتى نقال بعض العلماء أن الحديث لم يسق لبيان الوجوب، ما ساقه، ما ذكره النبي لبيان الوجوب من عدمه، إنما ساقه لبيان المفاضلة بين الصلاتين. وهذا كما قلنا يستدل به على أن صلاة، إذن الأقوال في هذا يمكن أن نقول أربعة إذا جعلنا الوجوب يعني فصلنا فيه. فقيل بأنها فرض على الأعيان، أو فرض كفاية، أو شرط في صحة الصلاة، أو سنة، أو سنة. وهذه الأقوال أو يعني أصحها وأقواها من حيث الدليل هو القول بوجوب صلاة الجماعة لغير المعذور. لكن هذا غير المعذور لو صلى تصح الصلاة، لكنه آثم بترك واجب آخر وهو صلاة الجماعة. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري، وهذا لفظه، ومسلم، وليس عنده أو مرماتين. طيب، هذا الحديث متفق عليه، حديث صحيح في أعلى درجات الصحة، وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، هذا قسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا، ومعناه والله الذي نفسي بيده، هذا معنى والذي نفسي بيده، أي والله الذي نفسي بيده. أما قوله لقد هممت هذه يسمونها، هذه واقعة في جواب القسم الذي هو والذي نفسي بيده. أما قوله هممت، الهم هو العزم، وقيل أول العزم، وقيل دون العزم. والهم في أصله هو انبعاث النفس إلى تحصيل أمر، يعني انبعاث النفس والهمة إلى فعل أمر، هذا يسمى الهم. أما قوله ثم أخالف إلى رجال، قال في المطالع، وهو كتاب في شرح غريب الصحيحين لرجل مغربي اسمه ابن قرقول، وهو تلميذ لصاحب يعني هو القاضي عياض، لأن له كتاب في بيان ألفاظ الصحيحين وشرحها. المشارق، قسم مشارق الأنوار على صحيح الأخبار. يقول أي آتيهم، يعني أخالف، إما يعني فسر بتفسيرين، إما يقول آتيهم من خلفهم أو يكون أخالف بمعنى أتخلف عن الصلاة لتحريق بيوت هؤلاء. وأنتم تعرفون أن هذا هممت، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما هم به، ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يجوز له فعله. وقد بين السبب الذي منعه، وقال لولا ما فيها من النساء والذرية لا فعلت كذا. قوله يقول آمروا بحطب، أي بحطب أن يجمع، أن يجمع حطب. ثم آمر بالصلاة، هنا الصلاة هنا تحتمل أن تكون للجنس، جنس الصلاة، فيشمل جميع الصلوات، فيشمل جميع الصلوات، أو يكون للعهد. فإذا قيل إنها للعهد الذكري أو الذهني فقيل العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والذي نفسي بيده لا يعلم أحدهم عرقا سمين إلى آخره، لشهد العشاء، لشهد العشاء. فإذا كانت هي للعهد الذكري لحديث أبي هريرة أنه قال، ففي رواية أنها العشاء، وفي رواية أنها الجمعة، وهذا في صحيح مسلم، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، وفي رواية أنها الفجر والعشاء أو العشاء لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. والحديث في صحيح مسلم. والنووي يقول لا منافاة بين كل هذه، قد يراد هذا وهذا وهذا. أما قول لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرونها، يعني لا يحضرون صلاة الجماعة. والعرق، والعرق هو العظم الذي لم يبقى عليه إلا القليل من اللحم، يعني شيء زهيد، من أشياء الدنيا، ولا تتعلق به إلا الهمم الدنيئة. أما أصحاب الهمم العالية فلا يعني ينظرون إلى هذا. أما قول أو مرماتين، لأن قال عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين. المرماتين يقال أنها يعني الأظلاف أو ما بينها، يعني يسمونها الآن الكوارع، هو العظم. هو المرماتين بكسر مرماتين، يعني بكسر الميم وقد تفتح، هو ظل فشة، يعني هؤلاء يعني لو كان هناك شيء دنيوي يطمعون فيه، ولو كان تافها كهذا الذي بعض الناس لا ينظر إليه حتى أنهم قد لا يرمون به. المقصود به يعني بعضهم قال سهم يرمى به، لكن السهم قد يكون في فائدة يعني في الحرب، لكن هذا يعني السياق يدل على التحقير على أن هذا شيء حقير، أنه شيء حقير من متاع الدنيا، لو علموه لذهبوا إليه، تسابقوا إليه. الحديث فيه جواز الحلف من غير استحلاف، لأن النبي ما أحد استحلفه وقال له احلف، فيجوز للإنسان أن يحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر، لتأكيد الخبر الذي يخبر به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه فائدة: وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به من الحق في أكثر من 80 موضعا، جمعوها. النبي يقسم على ما صحة ما أخبر به أكثر من 80 مرة، في أكثر من 80 موضعا، وهي يقول موجودة في كتب الصحاح والمسانيد. وقال أيضا في زاد المعاد، وأمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أمر الرسول، فالله سبحانه وتعالى يقول: وأمره الله سبحانه بالحلف. هذا أمر، الأول حلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير أمر، لكن جاء الأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف في 3 مواضع في القرآن الكريم، في 3 مواضع: في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، هذا هو القسم، إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، بلى وربي، هذا الموضع الثاني في سورة سبأ. والموضع الثالث في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في الحديث في قوله: والذي نفسي بيده، إثبات صفة اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، كسائر صفاته سبحانه وتعالى. ودل الحديث، يعني الحديث مما يتعلق به، أجمع المسلمون على مشروعية صلاة الجماعة، يعني من حيث المشروعية أوسع، السنة تدخل فيها والواجب والفرض والشرط وكل شيء، فمن حيث الجملة أجمع المسلمون على أنها مشروعة، إجماع، وأنها أيضا، هذا مجمع عليه، من أفضل الأعمال، من أفضل الطاعات صلاة الجماعة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان فضلها ومحافظته وأصحابه عليها. وإنما اختلف الأئمة في حكمها، فالأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنها سنة مؤكدة، لكن ومذهب الظاهرية يرون أنها شرط، وقلنا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما القول بأنها واجب على الأعيان، هذا مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الأكثر من الحنفية، وهذا قد يستغرب، وسأنقل ما يثبت ذلك. أولا، أكثر الحنفية يقولون بأنها واجبة. قال الكاساني، وهو من كبار فقهاء الأحناف والمؤلفين في مذهب الأحناف، قال في كتابه بدائع الصنائع، وهو من يعني الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي. قال رحمه الله في بدائع الصنائع: قال عامة مشايخنا، عامة مشايخنا أنها يعني صلاة الجماعة واجبة. ثم قال: وجه قول العامة يعني هذا الذي ذكر الكتاب والسنة وتوارث الأمة، هذا توارثته الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، وهم يعني يرون أنها صلاة الجماعة على هذا التفصيل. قال: وجه قول العامة الكتاب والسنة وتوارث الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ها هو حالكم لوحدكم، اركعوا مع الراكعين. ومطلق الأمر، يقول الأمر الأصل فيه إذا أطلق ولم يقيد فإنه للوجوب، واركعوا لم يقيد، لم يقيد بقيد، لم يقال بل أطلق وقال اركعوا مع الراكعين، فيقول مطلق الأمر لوجوب العمل. قال أيضا رحمه الله: وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت، وهو هذا الحديث. وقال ابن عابدين أيضا إمام آخر من أئمة الحنفية في حاشية كتاب اسمه رد المحتار على الدر المختار، قال: بقي هنا شيء وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح، واجبة على الراجح في المذهب، على الراجح في المذهب. ثم قال: أو سنة مؤكدة في حكم الواجب. هؤلاء العلماء المنصفون الذين يقفون عند دلالات النصوص من كتاب وسنة. وفي حكم الواجب. وقال أيضا بالوجوب، وجوب صلاة الجماعة، ابن المنذر كما في كتابه الأوسط. أما قول من قال بأنها فرض كفاية فتقدم الجواب عنه أنها لو كانت فرض كفاية لسقطت بأداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومن تأمل السنة، السنة هي المرجع، هي المرجع، ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يعني عذر يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. قاله في كتابه الصلاة وحكم تاركها. والحديث أيضا فيه أن من ترك صلاة الجماعة من غير عذر استحق العقوبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت. وفيه أيضا فضل صلاتي العشاء والفجر لما في الاتيان إليهما من المشقة ولما فيهما من الأجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولقول بعض الصحابة عن المنافقين أنهم يعني لا يشهدون، لا يرونهم في صلاة العشاء والفجر. أن يعني سبب ثقل صلاة العشاء والفجر على أرباب البطالة والكسل ضعف الداعي الديني الإيماني في قلوبهم، فيغلب عليهم جانب الراحة والدعة والنوم. الحديث دليل على القاعدة الشرعية، هنا قاعدة شرعية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كيف دل عليه الحديث؟ درء المفسدة وهو تعذيب من لا يستحق التعذيب من النساء والذرية؟ لأنه النبي يقول لولا ما في البيوت من الذرية هذا هو الذي منع. إذن درع المفاسد وهو عقاب هؤلاء النساء والذرية وهم لا يستحقون العقاب. فهذا هو الذي جعل النبي لا يحب. فكان هذا دليلا للقاعدة التي فيها القائلة بأن درء المفاسد وهو في هذا الحديث تعذيب من لا يحو عقاب من لا يستحق العقاب هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن هذا فيه دليل على هذه القاعدة الشرعية. فالمصلحة التي تحصل من إقامة العقوبة على هؤلاء المتخلفين عن الجماعة تسبب مفسدة وهي تعذيب وعقوبة من لا يستحق العقوبة. أيضا الحديث فيه دليل على أن ضعيف الإيمان يقدم خسيس الدنيا ومرماتين أو عرقا عظم ليس عليه إلا شيء قليل من اللحم ويفضله على ما عند الله سبحانه وتعالى من حسن الجزاء. فيه أيضا دليل آخر ويخطئ فيه كثيرا وهو أن الأملك بالأذان هو المؤذن، يعني المسؤول عن الأذان ومراقبة الأذان ومتى يؤذن هو المؤذن. المؤذن أملك حكم الأذان عنده، أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. فإذا جاء الإمام سواء يعني بينهم اتفاقا إذا دخلت المسجد أقم أو أن يقول له أقم الصلاة، وهذا كله معمول به. إذن أن الأمر بإقامة الصلاة موكول إلى الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله ثم آمر بالصلاة فتقام، وهو النبي هو الإمام، قال آمروا فآمر بالصلاة فتقام. فإذا كان الإمام حاضرا أو قريبا من المسجد فهو الأحق بالأمر بإقامة الصلاة. لحديث جابر كان أيضا كان المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل، يعني يتأخر، فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته وبيته ملاصق للمسجد بابه على المسجد أقام الصلاة حين يراه. رواه الترمذي وقال حديث جابر حديث حسن. ثم قال الترمذي وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. إذن المؤذن مؤتمن على الأذان على الأداء في وقته وعلى الأذان، وأما الإقامة فهي حق للإمام. والله سبحانه وتعالى أعلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يلهمنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير ويباعدنا عن كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. هذا من جوامع الدعاء، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إليه، فهو من جوامع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.